بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة الثانية في يوم السبت 15 في هذا اليوم السبت 22 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 4 من شهر آب لسنة 18 و2000 للميلاد. ونحن الآن ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو ركن السعي. تفضلوا دكتور عماد.
الثالث السعي، فيبدأ بالصفا.
فيبدأ بالصفا بالسكون.
الثالث السعي فيبدأ بالصفا، فمروة سبعا ولاء في صفا، بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب النهي مع التصريح، مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر، كذلك الإسراع بالميلين وينتب الستر مع الطهرين.
نعم، هنا في قوله وبالصفا ومروة يمكن أيضا أن يكون هناك في بعض النسخ موجودة فمروة، أي هنا أفاد الترتيب أي التعقيب، فهذه فيها زيادة وهي أفضل من مروة فقط. طيب الآن سنبدأ بالشرح. هذا هو الركن الثالث من حيث الأداء، السعي بين الصفا والمروة، ويسعى سبعا بين الصفا والمروة حيث يبدأ من الصفا ثم يذهب إلى المروة، ولا بد أن يتقدمه طواف صحيح، لا بد أن يتقدمه طواف صحيح كطواف القدوم أو طواف الإفاضة، فإن سعى من غير تقديم طواف صحيح عليه لم يعتد به، لم يعتد به، لا بد أن يكون صحيحا واجبا. نعم، هذا بالنسبة لموضوع اللي هو السعي، لابد أن يتقدمه طواف واجب وأن يكون الطواف الواجب صحيحا، فإذا تبين أنه بغير وضوء فعندئذ هنا فاته اللي هو الوجوب، وهو أن يكون بعد طواف صحيح واجب. إذن سنن السعي هي بعد أن يقبل الحجر وبعد صلاة الركعتين يرقى الرجل على الصفا هناك، والمرأة يسن لها الصعود إذا خلى الموضع من الرجال، فإن كان هناك رجال وهذا هو الحال الأغلب فإنها تقف في أسفلهما، ويسن الإسراع بين العمودين الأخضرين وهما يعني علامتان موجودتان ضمن المسعى، وهما يؤشران إلى موطن الإسراع بينهما، ويسن الدعاء بهما أي عليهما سواء رقي عند الصفا أم لم يرق، سواء كان قائما أم كان جالسا. أما مندوبات السعي فمندوبات السعي هي شروط الصلاة، بمعنى أن يكون طاهرا وأن يكون ساترا للعورة وأن يقف عليهما، أما الجلوس فهو مكروه أو خلاف الأولى عند الصفا. وعندما قلنا من سنن السعي أن يقبل الحجر، إنما نقصد الحجر الأسود وليس جبل الصفا، إنما هو بعدما ينتهي من الركعتين وزمزم وأراد أن يذهب للسعي، فعندئذ يقبل الحجر ثم يذهب للوقوف على الصفا مستقبلا الكعبة داعيا مهللا ذاكرا، يستحب له القيام في ذلك المكان. وأما المرأة فإنها تقف دون الجبل، وهذا يعني إذا وجد الرجال، أما إذا لم يوجد الرجال فعندئذ تصعد على الصخرات، وهذا أمر نادر ولا يتحقق وهو عسير تماما. عندنا الآن المسعى، يعني هناك منطقة محددة في السعي بين الجبلين، ويعني الجبل أصبح هناك طوابق للسعي بين الجبلين، فكما أنك تصلي على الطابق الثاني والثالث فإنك كذلك تسعى بين الجبلين ولو كان مرتفع، يعني بينهما يعني طوابق، لكنها في النهاية هي بين الجبلين الصفا والمروة. وصلنا إلى الركن الرابع وهو ركن الحج الركين، وهو الوقوف بعرفة في ليلة العاشر. تفضلوا دكتور عماد.
رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر الجعلي، ويندب الركوب ثم الذكر، يقوم أو يجلس من لا يقدر.
طيب، الآن يتكلم عن الركن الركين وهو الحضور بعرفة ليلة النحر، ولو كان ذلك من باب المرور، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون واقفا حتى يتحقق الركن، بل يتحقق الركن ولو كان مارا، ولو كان مارا بشرط أن يعلم أن هذا هو عرفة. فإن لم يعلم أنه عرفة فعندئذ لا يعتبر وقوفا، إذا حتى يعتبر واقفا لابد أن يعلمه وأن ينوي الوقوف فيه، لابد أن ينوي الوقوف فيه وأن يحقق هذا الركن، أن يحقق هذا الركن. ومن كان مغمى عليه فإنه إذا صعد على عرفة وهو مغمى عليه كمن يكونون في سيارات الإسعاف فإن ذلك يجزئهم، ولو كان دخوله في الإغماء قبل دخول ليلة عرفة، أو كان إغماؤه بسبب مشروع كتناوله دواء مثلا على سبيل المثال، طالما أن إحرامه قد انعقد صحيحا، قد انعقد صحيحا. لماذا؟ قلنا إن من وقف بعرفة وقد أغمي عليه قبل الوقوف فإنه يجزئه، مع أننا قلنا إن من أغمي عليه قبل نهار رمضان فسد عليه صومه. لماذا؟ لغياب النية. نقول إن نية الإحرام بالحج، إن نية الإحرام بالحج قد انعقدت عند الميقات، ونية الإحرام بالحج يدخل فيها عرفة، يدخل فيها عرفة، وعليه لو أغمي عليه قبل ليلة العاشر فإنه قد نوى عرفة منذ ذلك الوقت عندما أحرم بالحج، لذلك قلنا صح وقوفه، وإن كنا قد اشترطنا نيته فإن نيته صحيحة لأنها مندرجة في نية الإحرام، فنعتبر من وقف بعرفة وكان مغمى عليه كمن يكون قد أخذ دواء أو مرض مرضا وبعد ذلك يصعد به المستشفى إلى عرفة وهو في سيارة الإسعاف وهو لا يدري أين هو لأنه في غيبوبة، نقول إنه انعقد إحرامه عندما كان صحيحا عندما نوى الإحرام بالحج فإنه انطوى على نية عرفة، وهذا واضح في دخول عرفة بنيته تلك. التحليق بالطائرة هل يعد وقوفا؟ طبعا الأقوال عند المالكية أن الوقوف في الهواء لا يعد وقوفا، ويعني هناك إشكالات يعني موجودة في نصوص المالكية أنه لابد من مباشرة الأرض، لابد من مباشرة الأرض أو ما اتصل بها كما ينص في السجود، ولا يكفي الهواء فقط. إذن هذه النصوص عند الوقوف بعرفة أنه لا يجزئ الوقوف في هوائها كمن كان في مروحية في الغالب، فمن كان مثلا في واجب أمني في مروحية لا تهبط في عرفة ولا تنزل إنما يطوف بعرفة فلا يعتبر عندئذ واقفا في عرفة. والركن هو الوقوف في الليل، هو الوقوف في الليل أو المطلوب هو جزء من تلك الليلة قبل طلوع فجر العاشر، ولو بلحظة ينعقد إحرامه ويصح وقوفه فيجزيه إن وقف في ليلة العاشر يوم العاشر. فإن أخطأوا إذا وقفوا في العاشر فإن أخطأوا فعندئذ يجزئهم وقوفهم. فعلى فرض أنهم وقفوا يوم العاشر ليلة الحادي عشر وأخطأوا في هذا، وذلك كأن يكونوا قد أتموا عدة ذي القعدة 30 يوما، فوقفوا يوم التاسع، فإذا كان ذي القعدة 29 يوما فيكونوا قد وقفوا بالعاشر ليلة الحادي عشر، لكنهم أخطأوا بحجة من الشرع، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، صح ولا لا؟ طيب، إذن لما قدروا له لذي القعدة 30 يوما لأنه غم عليهم، ولكن ذي القعدة كانت 29 يوما، فمعنى ذلك أنهم وقفوا يوم العاشر ليلة الحادي عشر، عندئذ في هذه الحالة يجزئهم إذا أخطأوا، لأن خطأهم معذور، لأن خطأهم معذور في هذا، بخلاف ما لو تعمدوا. أما لو أنهم أخطأوا فوقفوا يوم الثامن ليلة التاسع فماذا عذرهم؟ أو أنهم أخطأوا في وقوفهم في يوم الحادي عشر ليلة الثالث عشر، أين ما عذرهم؟ لا يوجد لهم أي عذر شرعي، العذر كان فقط لأنه غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة 30 يوما وكان في نفس الأمر 29، ترتب عليه أن يوم عرفة الذي هو التاسع بناء على تلك الحسبة التي غم عليهم فيها أنه فعليا هو اليوم العاشر، إذن كان لهم عذر من الشارع فأجزأهم وقوف يوم العاشر ليلة الحادي عشر، أجزأهم عن اليوم السابق، تمام، وخطأهم معذور ووقوفهم صحيح وصح حجهم. أما لو وقفوا وتبين أنه الثامن فإنهم يجب عليهم أن يقفوا التاسع، لم يفت الأمر. أما إذا وقفوا يوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر فما عذرهم؟ يكونون قد قدروا لشهر ذي القعدة 31 يوما، وهذا لا عذر فيه، وعليه القول الشاذ في الدين لا محل له في الشرع. فهذا هو الخطأ. إذن الوقوف في اليوم الثامن لا عذر فيه، الوقوف في يوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر لا عذر فيه، الذي يعذرون فيه إذا أخطأوا في ووقفوا في اليوم العاشر ليلة في ليلة الحادي عشر وليس ليلة الثالث عشر. ومما يجب في الوقوف بعرفة الطمأنينة، بمعنى أن يكون فيه استقرار بقدر الجلسة بين السجدتين، سواء كان أثناء قيامه أم كان أثناء جلوسه أو أثناء ركوبه، فيجب أن يكون في هذا الوقوف يعني بقدر الطمأنينة واستقرار طبعا بعد الغروب. فإن لم يستقر بقدر الجلوس بين السجدتين فيجب عليه دم. أما بالنسبة لما قلناه في موضوع الطائرة فإنه لا يتحقق الوقوف أصلا حتى لا يعني، وبالتالي لا تبحث في موضوع الاستقرار لعدم تحقق الوقوف. بالنسبة لموضوع الوقوف النهاري، قلنا إن الوقوف الركنية هو الوقوف بالليل، أما الوقوف بالنهار فهو واجب ويشترط أن يكون بعد الزوال، فإن وقف قبل الزوال فلا يعتد بذلك الوقوف، فلا بد أن يكون قد وقف نهارا بعد الزوال، فإن لم يقفه وجب عليه دم، وجب عليه دم. إذا لو جاء في الليل ولم يقف بالنهار وهو قادر على الوقوف بالنهار فوجب عليه الدم. إذن كذلك فيما يتعلق بالصلاة في عرفة، أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويسن في الصلاة في عرفة خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد عرفة، ويقال له أيضا مسجد نمرة، وبهاتين الخطبتين يعلمهم الخطيب المناسك، بمعنى ما يأتيهم من مناسك. يعني الآن هم في عرفة، هل يعلمهم سنن الإحرام ونية الإحرام والاغتسال في الميقات، أم سيخبرهم بما سيفعلون؟ إذا في كل خطبة يخبرهم بما سيأتي عليهم من المناسك، ويتكلم في هذا لهم بحيث يشرح لهم ما هم مقبلون عليه من هذه الأعمال. فإذا حل الغروب ينفرون، أو يعني إذا انتهوا من هذه الصلاة فإنهم ينفرون إلى جبل الرحمة، يقفون راكبين بطهارة ومستقبلين للبيت، ويكون عندئذ من جهة المغرب لمن هو بعرفة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إذا حل الغروب دفع بهم الإمام بسكينة ووقار إلى المزدلفة، إلى المزدلفة، ويصلون هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، إلا أهل مزدلفة فإنهم لا يجمعون على فرض. يعني الآن لا يوجد، المناطق ليست مأهولة بالسكان، الآن عرفة ليست مأهولة بالسكان، لو افترضنا أن هناك سكان في عرفة فهؤلاء لا يجمعون الظهر والعصر، أما أهل مكة فإنهم يجمعون الظهر والعصر ولو لم يكونوا على مسافة السفر. لماذا؟ لأن هذا من النسك وليس من السفر، والجمع بين المغرب والعشاء من أنساك الحج وليس من رخص السفر. لذلك علينا أن نميز ما يفعله الحاج في عرفة وفي المزدلفة أنه من أنساك الحج وليس من الرخص اللي هي المتعلقة بالسفر. فإذا وصلوا إلى المزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقصرون العشاء، أي يصلون العشاء ركعتين، ما عدا أهل مزدلفة فإنهم يتمون ويلتقطون الجمرات من مزدلفة، هي جمرة العقبة هي التي تلتقط من المزدلفة على سبيل الندب، وهذا يكون لسبع حصيات فقط، لسبع حصيات فقط، ثم ينفرون إلى المشعر الحرام فيقفون به قرب طلوع الشمس. إذن يصلون الصبح في المزدلفة ثم بعد ذلك يتجهون إلى المشعر الحرام فيقفون به إلى قرب طلوع الشمس، ثم يسيرون إلى منى لرمي جمرة العقبة، ويسرعون ببطن وادي محسر، وهو البطن الوادي الذي عذب الله به أبرهة وجيشه وهم ذاهبون إلى هدم الكعبة، فهي مناطق عذاب، وأنت تسرع في هذه المناطق ولا تقيم فيها حفلات للشواء والسياحة، لأنها مناطق فيها ما وقع من العظة والعبرة، فالموقع موقع عظة وعبرة. فكما أن أحدهم لا يذهب للسياحة عند المقابر وشيء اللحم هناك في المقبرة، فكذلك في مناطق العذاب المدمرة التي فيها من العظة والعبرة الكثير. إذن يرمون جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم يحلقون أو يقصرون ويذبحون وينحرون هداياهم، وعندئذ بعد رمي هذه الجمرة يحل له كل شيء ما عدا الصيد والنساء، ثم يذهب في ذلك اليوم وهو العاشر ليطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة وكان قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم فعندئذ يعني يكون قد صح يعني حجه وأتى بأركان الحج. ونقول له عليك أن تنتبه من يحج متمتعا فإن الطواف الذي قد طافه والسعي الذي سعاه هو أنساك العمرة. طيب فأحرم بالحج من البيت وهو زيد الذي جاء معتمرا ومتمتعا وهو زيد الذي قلناه في بداية في المحاضرة السابقة قلنا إن هذا بعد أن يطوف طواف الإفاضة يجب عليه أن يسعى سعي الحج ولا يتوهم أن ما سعاه عندما جاء إلى البيت أنه سعي الحج بل إنما سعاه كان سعي العمرة. وقد حدث مع بعض الحجاج أنه توهم أن السعي الذي سعاه هو سعي الحج وهذا غير صحيح. إذن بعد هذا ما يبينه الإمام لهم في عرفة يقول لهم نحن سنذهب إلى المزدلفة سنجمع بها جمع تأخير ونصلي العشاء كذا وكذا ونقيم فيها قدر حط الرحال وهذا هو القدر الواجب ثم ندفع بعد الصبح من مزدلفة ونكون قد التقطنا حجارة أو الجمرات سبع حصيات من المزدلفة ونسرع ببطن وادي محسر ثم نذهب ونرمي جمرة العقبة بعد الشمس ثم بعد ذلك نحل بالحلاق والذبح وما إلى ذلك ثم نذهب ونطوف. ويذكر أن من كان يحج مفردا عليه أن يسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك يجمع الظهرين وهذا كله في الخطبة هذا كله في الخطبة. ثم يسن أن يجمع الظهرين جمع تقديم لأهل عرفة ويسن قصرهما ويسن قصرهما. إذن أولا يخطب ثم يصلي أولا يخطب ثم يصلي ويسن قصرهما إلا لأهل عرفة وتقام الظهر ويؤذن لها بأذان وكذلك العصر يؤذن لها بأذان وكذلك تقام عندئذ من غير تنفل بينهما. ومن فاته الجمع مع الإمام اجمع في رحلك وحيث كنت اجمع في رحلك وحيث كنت عندئذ ويندب الوقوف يعني اللي هو عند جبل الرحمة هناك جبل المعروف هذا ليس جبل عرفة جبل عرفة ممتد وطويل ولكن هذا الذي تراه في الصور ويقف عنده الناس يسمى جبل الرحمة ويقف هناك متوضئا ويستحب له أن يقف مع الناس لأن في جمع الناس مزيد من الرحمة وأنه تناله الرحمة بسبب وقوفه مع المسلمين وجماعة المسلمين فيستحب له أن يكون قائما فإن تعب فليجلس. طيب الأفضل الركوب ثم القيام إلا إذا تعب فإنه يجلس وكذلك يندب الدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وأن يتضرع وأن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى حتى الغروب ثم يدفعون إلى المزدلفة. أما بالنسبة للعمل في مزدلفة فيسن جمع العشاءين وهذا من باب المثنيات التي لا تفرد يعني سمينا المغرب بالعشاء وهذا لا يجوز إفراده بأنه عشاء كما لا يجوز إفراد القمرين بالشمس والقمر أن تقول هذا قمر وذاك قمر الأبوان لا يجوز لك أن تأتي بالإفراد وتقول هذا أب وهذه أب إنما هي من باب التغليب من باب التغليب فتؤخر المغرب لبعد مغيب الشفق وتصلى مع العشاء وهذا إذا وقف مع الناس ودفع معهم وقف مع الناس بعرفة ودفع معهم ويسن قصر العشاء لجميع الحجاج إلا لأهل المزدلفة كما هو الحادث في أهل منى وفي أهل عرفة في محل عرفة وفي محل منى وفي محل منى. فإن قدم المغرب والعشاء عن المزدلفة بمعنى أنه صلاهما قبل أن يصل مزدلفة أعادهما بالمزدلفة على سبيل الندب إلا المعذور وهو المتأخر عن الناس بسبب الزحام، فهذا عندئذ يعني وصلى بعد الشفق فعندئذ هذا لا إعادة عليه من حيث الندب، ويصليهما جمعا في أي محل كان فيه. طيب، وقيدنا بأن من يجمع ويقصر بالمزدلفة بعد الشفق إذا كان مع الإمام والناس بعرفة، فإن فرد بوقوفه عنهم لكنه كان في عرفة فكل فرض عندئذ يصليه في وقته، فيصلي المغرب في وقت المغرب ويؤخر العشاء ولكن يصليها قصرا، ولكن يصليها قصرا، هذا إذا كان منفردا عن الناس. ولكن هذا هذه مسألة ليست واقعية الآن، المسألة إنه الكل يدفع معا والكل يتحرك معا ولا يوجد من يقف وحده. ويندب له المبيت بالمزدلفة وأن يرحل منها بعد صلاة الصبح ويصلي الصبح بغلس، ونحن عندنا في صلاة الصبح يسن التغليس، يسن إيه؟ التغليس أي أن يصليها في الظلمة. ويندب له كما ذكرنا الوقوف بالمشعر الحرام مستقبلا للبيت، مستقبلا فيقف مستقبلا البيت وعند المشعر الحرام فيقف للدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى حتى يحصل الإسفار، حتى يحصل الإسفار وهو أن تتضح معالم الوجوه. وكما ذكرنا بالنسبة لندب الإسراع في بطن محسر، ويندب أن يرمي العقبة حين وصوله بسبع حصيات التقطها من مزدلفة، ويعني يندب له الرمي راكبا ولا يصبر للنزول، ويندب مشيه في غير جمرة العقبة يوم النحر، فأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فيذهب إليها مباشرة راكبا ويرميها من ركوب. ونحن نقول هذا الأمر بالنسبة للركوب أمر غير متيسر بالمرة لمن يريد أن يرمي هذه الجمرة، لأن هذا الوقت هو وقت الازدحام ووقت النفير من عرفة حيث تنساب الجموع بالملايين إلى مزدلفة وإلى المشعر الحرام وبعد ذلك إلى رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل التحلل الأصغر، وما كان حراما عليه يصبح حلالا إلا النساء وإلا الصيد، ولكن يكره له التطيب حتى يطوف طواف الإفاضة. إذا يكره له التطيب حتى يطوف طواف الإفاضة، ويندب تكبيره بأن يقول الله أكبر عندما يرمي كل حصاة في جمرة العقبة، ويندب تتابعها فلا يفصل بينها بمشغل من كلام وغيره، ويندب أن يلتقطها بنفسه أو من غيره في أي محل إلا العقبة نفسها فمن المزدلفة، ويكره أن يكسر حجرا كبيرا كرميه بما رمي به، يعني لا ترمي بالحصيات التي رمى بها الناس. لكنك لو ذهبت للرمي وفقدت حصياتك أين تذهب وتعود؟ العودة ممنوعة وهناك اتجاه واحد وما إلى ذلك، ووجدت يعني شيئا من هذه التي كان يحملها الناس أو قد رمي بها، فعندئذ الأمر على سبيل الكراهة والأمر واسع. فيندب طبعا الذبح للهدي والحلق قبل الزوال، يعني قبل أن تزول الشمس عليك على سبيل الندب أن تحلق وأن تذبح، وهذا محط الندب قبل الزوال. وإلا من حيث هو فالحلق واجب والنحر واجب، والذبح واجب. وبالنسبة للمرأة فإن المطلوب منها هو التقصير، فالتقصير في حق المرأة عندئذ مطلوب منها كما يطلب الحلق من الرجل، ويحرم عليها الحلق، ويحرم عليها الحلق لأنه من باب المثلة، وعلى المرأة أن تأخذ من جميع الشعر، من جميع الشعر، فعندما يعني تمسك شعرها وتقص منه جميعا، وتقص منه جميعا. أما إذا حلق الرجل بعض رأسه وترك بعضه فعندئذ لا يجوز، بل عليه كما ذكرنا أن المسح في الرأس لجميع الرأس في الوضوء، كذلك بالنسبة للحلق لابد أن يأخذ أو يحلق الجميع، كذلك التقصير لابد أن يقصر من جميع الشعر، لابد أن يقصر من جميع الشعر. فإذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق أو قصر نزل من منى إلى مكة مريدا طواف الإفاضة، والحج بمنى لا تسن له صلاة العيد، لا بمنى ولا بالمسجد الحرام، لأن الحاج لا يصلي العيد، وهذا ما يحدث بالنسبة للحجاج. أما موضوع من يصلون مع الناس يذهبون لصلاة العيد مع الناس في الحرم فهذا ليس من مذهبنا في شيء. إذن هذا بخصوص ما يتعلق بعمل الحاج فيما يتعلق برمي اليوم العاشر وأعمال اليوم العاشر من ذي الحجة. بقي الركن الرابع وهو ركن طواف الإفاضة. ما ذكرناه من الطواف سابقا كان طواف القدوم بالنسبة لمن حج مفردا، كان طواف القدوم وليس الطواف الركني في الحج، واضح؟ أما المعتمر فقد حل من عمرته وهذا طواف للحج، لكن رأينا أن الحاج مفردا يطوف طواف القدوم عند وصوله وهذا واجب ليس ركنا. أما الطواف الركني وهو الذي يكون بعد عرفة وهو طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة، ويكره عندنا أن يسمى طواف الزيارة لأنه يوحي بالندب، كان تقول الزيارة إذن أنت تريد أن تزور، فيخشى أن يتوقع من هذه التسمية أن يعتقد الناس ندبه مع أنه ركن من الأركان. طواف الإفاضة سبعة أشواط على النحو الذي ذكرناه في طواف القدوم، فإذا فعله حل للحاج ما بقي من النساء والصيد، وقلنا إن الطيبة تستمر كراهته إلى طواف الإفاضة وإن جاز بعد الحلق والرمي. وهذا الذي نسميه اللي هو الذي حلت به النساء وحل به الصيد، بطبيعة الحال ليس الصيد في حدود الحرم إنما الصيد خارج حدود الحرم، هذا الذي نسميه التحلل الأكبر، فيجوز له الوطئ بمنى أيام التشريق إذا طاف طواف الإفاضة، وبشرط أن يكون قد حلق أو قصر، إذا اجتمع له الحلق والتقصير واجتمع له إيه طواف الإفاضة، وكان قد قدم السعي مع طواف القدوم. طيب فإن لم يكن سعى سعيه مع طواف القدوم فإنه لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد سعي الحج بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. ووقت طواف الإفاضة يبدأ من طلوع الصبح، من طلوع إلى الصبح، فلا يصح قبل الصبح، فمن فعله قبل الصبح فهو لغو. كذلك العقبة في رمي جمرتها فإنه لا يصح رميها إلا بعد طلوع الصبح. لكن ينبغي أن ننبه هنا بخصوص طواف الإفاضة إلى موضوع الطهارة. الأمة مجتمعة على وجوب الطهارة أو على شرطيتها، بمعنى أنه في المذاهب الثلاثة هي شروط صحة، لكن عند سادتنا الحنفية أنها واجب وإنما يجبر ببدنه، هذا فيما يتعلق بالمذهب الحنفي. نقول هناك من يقول إن لا يوجد دليل على وجوب الوضوء أو اشتراط الوضوء في الطهارة من الطهارة في طواف الإفاضة. نقول إن الدليل هو عمل الأمة. يعني ربما تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلي لأم المؤمنين افعلي كل شيء إلا الطواف، تقول إنه جاز فيه الكلام وجاز فيه بعض الاستثناءات وما إلى ذلك. نقول إن عمل الأمة على أن الذي يطوف هو الذي يجب أن يكون متطهرا، ويعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. هذا دليل عمل الأمة. طيب لو قلنا ما دليل على سبيل المثال قصر الصلاة في مسافة مثلا المرحلتين على سبيل المثال؟ عمل الصحابة، عمل الأمة، عمل الأمة. لذلك عندما نأتي إلى أحاديث ليس عليها عمل الأمة كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في موضوع الصلاة أن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن يجمعا دون عذر المطر ودون عذر السفر، إنما هي أنت حاضر وليس يوجد عندك أي عذر ثم تجمع الظهر والعصر، حديث في صحيح مسلم. لكن ماذا كان يقول العلماء؟ قالوا لم يصحبه عمل، لم يصحبه عمل. إذن كانوا يلاحظون أن ما ورد من السنة التي لم يصحبها العمل فعندئذ يحمل هذا الحديث أنه كان في حالة معينة، ليس ردا للحديث، إنما هو عمل بالحديث في واقع معين، وتسمى واقعة عين وتسمى واقعة حال وليست ممتدة. إذن العمل عندئذ للأمة، والأمة يعني تتبع عمل السلف في هذا. يعني مثلا صلاة الجنازة في بعض الروايات الصحيحة تزيد على 4 تكبيرات، لكن عمل الصحابة على 4 وداوموا على 4. إذن يقدم فهم الصحابة على من يقلبون الأوراق فيفهمون ما يشاءون في النص ثم يرتدون بعد ذلك على عمل الصحابة فيبطلونه ويقولون إن الصحابة ليسوا بمعصومين والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. ليست القضية هكذا، القضية أننا نحن أمام عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمام عمل له قيمة علمية ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الخلف المتأخر، فلسنا بين الصحابة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أمام فهم الخلف المتأخر يريدون أن يقدموا أنفسهم بديلا لأعمال الصحابة والسلف. فليست القضية هي أن الصحابة هم مقابل للرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذه الفرضية هي فرضية غير صحيحة وقائمة على صناعة النزاع في داخل البيئة الإسلامية بعدما صنع النزاع بين الحديث والفقهاء وأدخل على الأمة ألقاب الخوارج والمرجئة والجهمية وما إلى ذلك من هذه الألقاب في الفرق، تم إقحامها الآن على البيت السني. وبعد ذلك ثم يؤتى بالصحابة ثم يقال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، نحن نتبع المعصوم، ما يعني أننا أصبحنا أمام تحويل الكتاب والسنة إلى مع الأسف دليل استخدام مثل الثلاجة والغسالة والسيارة، فأنت تريد أن تنظر في دليل الاستعمال وأن تتصرف بناء على دليل الاستعمال، ولكن هذا الكتاب وهذه السنة صحبها عمل السلف ونحن مع عمل السلف وما دونته المدارس العلمية من أعمال السلف ووثقتها توثيقا دقيقا. فلذلك لا يصح أن نجد مثلا هناك من يقول نريد أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أبي حنيفة ولا صلاة الشافعي. نقول من أين جاءت الأمة بهذه الصلوات؟ إنما هي نتاج تدوين دقيق علمي لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت هذه المدارس العلمية هي انسياب طبيعي، كما أن القراءات هي انسياب طبيعي لما تلا به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت هذه المدارس الفقهية انسياب طبيعي، ليست انشقاقا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانت هي امتدادا طبيعيا لهم. فكما أنك لا تقول أريد أن أقرأ بقراءة رسول الله، تقول أقرأ بقراءة نافع، وتقول أقرأ بقراءة ابن كثير، وأقرأ بقراءة حمزة، فأنت الآن لا تقول أريد أن أقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت تقول أريد أن أقرأ قراءة نافع. فكذلك هي الصلوات فيما ورد من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نقول إن من يزعم أن هناك يعني شيء يسمى الصحابة ويقابلهم الرسول، نقول هذه افتراضية غير صحيحة. ثم تريد أن تتسلل بأن الصحابة ليسوا معصومين والرسول معصوم، ثم بعد ذلك بعد أن ضربت الحديث بالفقه وضربت أهل السنة والجماعة وأدخلت عليهم وصف الجهمية ووصف الاعتزال ووصف الخوارج ووصف المرجئة، ها أنت بعد ذلك تريد أن تفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا مرفوض تماما. فعندما صلى الصحابة التراويح 20 ركعة في عهد عمر، فعندئذ هذه سنة ثابتة، لا يحق لك أن تفرق بين مجموع الصحابة وما كان عليه الصحابة وبين نبيهم، فهم أعلم منك برسول الله. وليست القضية أنك تقول إن الرسول معصوم والصحابة غير معصومين، فهذا الطرح غير صحيح. الصحيح أنهم أفهم برسول الله منك وأنت خلف، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفجوة الواسعة. ماذا لو نسي طواف الإفاضة؟ بالنسبة لطواف الإفاضة، إذا نسيه فإنه بعد يجزئه عنه إذا طاف طواف الوداع. إذا من رجع إلى بلده ثم بعد ذلك تبين له أنه طاف طواف الإفاضة على غير وضوء، أو أنه قد طافه في غير وقته، كان يكون قد قدمه بعد قبل الفجر جاهلا، فهذا إذا عرض له ما يعرض بصحة الطواف، ثم بعد ذلك سأل وقال أنا يعني لم أطف طواف الإفاضة نسيته، أو أنا مثلا طف طواف الإفاضة ولم أكن على طهارة مع الأسف تبين لي ذلك، فنقول له عندئذ هل طفت طواف الوداع؟ فيقول نعم. هل كنت متوضئا؟ قال نعم. إذن نقول له هذا يجزئك. وأما إذا لم تكن طفت بعده طوافا صحيحا فيجب أن تعود من بلدك، ولا ينفعك شيء إلا أن تعود وأن تأتي بالركن. ما يجب ترتيبه؟ فإن لم يرتبه فعليه دم. يجب أن يقدم الرمي على الحلق، يجب أن يقدم الرمي على الحلق، ويجب أن يقدم الرمي على الطواف. ونقصد بالرمي هنا رمي جمرة العقبة في صبيحة العاشر. ما يندب تقديمه أنه يقدم النحر والحلق على الإفاضة، تمام؟ النحر والحلق يقدمهما على الإفاضة، أو الرمي على النحر، يعني يصبح عندي رمي، ذبح، حلق، طواف إفاضة، هذه كمال، هذه إيه؟ كمال. طيب الرمي يجب أن يتقدم على الحلق، فلا يحق له الحلق إلا بعد أن يرمي. فإن قدم الحلق على الرمي، أقصد رمي جمرة العقبة اللي هي صبيحة العاشر، فعليه دم، ويجب أن يقدم الرمي على الطواف. إذن حاصل ما يفعله يوم النحر أنه يرمي وينحر ويحلق، ثم يفيض، أيضا يفيض يعني طواف الإفاضة. يجب أن نميز بين هذه الفتاوى الشاذة التي ظهر بعضها ويقول إنه يمكن أن يسعى ثم يطوف، نقول هذا باطل. وما ورد من بعض الآثار في هذا، فإن الذي قال سعيت يا رسول الله قبل أن أطوف، فيحمل على أنه سعى بعد طواف القدوم وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، وقبل أن يطوف طواف الإفاضة. ويندب أن يقوم بطواف الإفاضة في ثوبي الإحرام، في ثوبي الإحرام، لتكون جميع أركان الحج بثياب الإحرام، بثياب الإحرام، وهذا على سبيل الندب. ويندب أن يكون فعل الطواف بعد أن يحلق بلا تأخير إلا بقدر الحاجة. بالنسبة للوطئ بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فعليه دم، فعليه دم، لأنه يعني فعل بعد انتهائه من ركن طواف الإفاضة. فإن قدم الحلقة على الرمي فهذا فيه فدية، فيه فدية إن قدم الحلقة على الرمي. طيب، فيما لا دم عليه في تأخيره ولا في تقديمه، لا دم عليه إن خالف عمدا أو نسيانا في أي من الصور التي ذكرنا فيها وجوب الترتيب، كان قدم النحر على الرمي لا يضره، أو قدم الحلق على الذبح لا يضره، أو الإفاضة عليهما، فإن هذا أيضا لا يضره. مما يجب فيه الدم أن يؤخر الحلق إلى حين أن يرجع إلى بلده ولو سهوا، ولو كانت بلده قريبة، فعندئذ يجب عليه أن يجب عليه الدم. أيضا إذا أخر الحلق لخروج أيام الرمي الثلاثة من يوم النحر، هذا إذا أخر إلى ما بعد اليوم الثالث من أيام ثلاثة بعد يوم النحر، يعني اللي هو يوم الرمي اللي هي أيام التشريق، نعم، أو أخر الإفاضة لمحرم، يعني دخل محرم ولم يطف طواف الإفاضة بعده. كذلك في تأخير رمي الحصيات إلى الليل، إذا ظرف الرمي هو إيه؟ النهار، ولو أخر حصاة واحدة فإن عليه دم، فإن عليه دم إذا أخر الجمار ولو حصاة واحدة، ولو حصاة واحدة فعندئذ فإنه يعني عليه دم. الآن الإنابة، إذا كان من يطيق الرمي ولكنه لا يستطيع أن يمشي فإنه يحمل، يحمل لإطاقته للرمي إذا حمل، فيحمل مطيق الرمي ولو على دابة وما إلى ذلك، ويرمي بنفسه وجوبا ولا تصح استنابته، ولا يجوز له أن يستنيب، ويرمي من يده، من يد نفسه، من يد نفسه. أما العاجز عن الرمي، أما العاجز عن الرمي فعندئذ هذا ينيب عنه، ولكن لا يسقط الدم عنه برمي النائب، يعني سقط الإثم. يعني العاجز يداه مثلا غير قادرتين على الرمي، حتى لو ذهب لا يستطيع أن يرمي، فيه شلل، تمام، فعندئذ نقول هذا عاجز. إذن هذا الذي يستنيب. طب من كانت تتعبه رجلاه ويمكن حمله ويمكن بالقطار أن يصل به ويمكن أن يحمل على عربة، فهذا لا يستنيب، هذا لا يستنيب. أما المستنيب فهو العاجز عن الرمي وليس العاجز عن المشي. طيب العاجز الذي صحت إنابته أنه ينيب غيره في الرمي عنه، فإنه يتحرى وقت الرمي، يعني عندما متى يصل من وكله بالرمي إلى أن يرمي، فعندئذ يعني عند رمي النائب فيكبر عند تحري النائب، الآن ممكن بالهاتف يقولوا بدأنا بالرمي، فيبدأ بالإيه؟ بالتكبير ليأتي بالسنة على وجهها وليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس ينيب في الرمي لأنه لا يريد أن يبيت أصلا ويريد أن يسافر، فلا، نحن نقول هذا قادر على الرمي وليس عاجزا عنه. بالنسبة للمبيت، المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى إيه؟ واجب، وعندئذ هذا المبيت يكون يعني في منطقة منى المحصورة، وهي ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي لمن لم يتعجل، إن لم يتعجل، أما إن تعجل فيكون مبيته ليلتين، ويحسب المبيت بنصف الليل فأكثر، أن يمكث نصف الليل فأكثر، عندئذ يعتبر من المبيت. فإذا دخل عليه غروب اليوم الثالث لزمه أن يبقى في منى ليرمي جمرات اليوم الثالث، وعندئذ في رمي الجمرات كما نبين الآن أنه يبدأ بالصغرى، هذا في اليوم الثاني من أيام اللي هي يوم النحر، يعني يوم 11 و12، الحادي عشر والثاني عشر، يعني عندي يوم النحر انتهينا منه، يوم الرمي الأول الحادي عشر، يوم الرمي الثاني ليه الثاني عشر، يوم الرمي الثالث اللي هو الثالث عشر. فهذا كما قلنا يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذه ستجدها حالة إجبارية، يعني تجدها أمامك وتسير بخطى إجبارية حتى تبدأ بالصغرى والوسطى. شروط الصحة للرمي: لابد أن يكون بحجر، فلا يجوز أن يكون بطين ولا بمعدن، ولا يشترط طهارة ذلك الحجر. ويعني الآن أن يكون الحصى كما يقال هو مثل يعني حبة الحمص أو حبة الفول تقريبا، ويستحب طبعا أن يرمي هكذا بأصابعه بالسبابتين، بالسبابة والوسطى والإبهام، ولا يجزئ الصغير جدا كمثل حبة الحمص، هذا الصغير كمثل حبة الحمص يجزئ، ويكره الكبير ولكنه يجزئ. إذن يعني هو أحيانا بعض حبات الحمص تكون كبيرة، لكن إحنا بنقول إذا تناهى في الصغر فهذا لا يجزئ. وعند إذن كما قلنا الرمي في السابق كان هناك عمود وكان هناك صحن تحت العمود، فلا بد أن تقع في الصحن. الآن الأمر هذا أصبح مجموعة طوابق، وهناك أعمدة تم مدها إلى الرابع والخامس، وأصبحت الأمور يعني بهذا الشكل، ويجب ترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الآن يعني مسألة لم يدري أين تقع الحصاء أن يقدم واحدة من الجمرات على الأخرى، يعني ليست متصورة في الواقع، إنما يعني هي مسائل أصبحت يعني شيئا من التاريخ. ذكرنا أن جمرة العقبة لابد يعني أو تستحب أن تكون بعد طلوع الشمس وتجزئ بعد طلوع الصبح. بعد أن يرمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى والوسطى، يستحب أن يقف للدعاء مستقبلا البيت قدر إسراع سورة البقرة، قدر إسراع سورة البقرة، ويندب أن يتياسر، أن يتياسر فبيكون متقدم عليها، لكن هي ليست على يساره لكنه متقدم عليها، ويكون مستقبلا للقبلة. يمكنك أن تعرف موقع القبلة الآن من خلال هاتفك، من خلال الهاتف تحدد القبلة وتتياسر قليلا وتكون متقدما بحيث لا تعيق الرماة، وهناك مساحة واسعة. إذا حصل زحام فتقدم يعني ولا تؤخر الناس، ويعني طبعا الدعاء بقدر إسراع سورة البقرة، يعني سيأخذ منك يعني ربما نصف ساعة، ساعة إلا ربع تقريبا هذا الإسراع، يعني القراءة بالسرعة. كذلك يندب النزول غير المتعجل بالمحصب، وطبعا الآن منى هي عبارة عن مساكن محددة، الحاج يكون يعني همه أن يقضي المناسك، ربما لا يتأخر الناس إلى اليوم الثالث، يعني أكثرهم يرمي اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر من أيام ذي الحجة، يرمي بعد الظهر ثم ينطلق بعد ذلك إلى مكة. أما نزول غير المتعجل وهو الباقي إلى اليوم الثالث من أيام الرمي وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهذا يعني قليل من يفعله. ثم بعد ذلك من أراد أن ينصرف إلى موطنه يطوف طواف الوداع، ويعني عندئذ لا يتراخى في السفر إلا بفاصل قليل كلم الأمتعة وإجراءات يعني إخراج السيارة والحافلة وما إلى ذلك. وهذا شأن أكثر الناس الذين يأتون من البلدان البعيدة. وطواف الوداع يتأتى بطواف الإفاضة، يعني لو أنه مكث في اليوم العاشر والحادي عشر ورمى الثاني عشر ثم انطلق وطاف طواف الإفاضة وكان قد سعى سعي الحج، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع. فإذا طاف طواف الوداع ومكث بمكة وقتا له بال، عندئذ نقول له يعني عليك أن تعيد طواف الوداع، لأنه يستحب أن يكون آخر عهدك ببيت الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان يخشى فوات رفقة كما هو الحال في شأن الحافلات هذه الأيام. هذا بخصوص الطواف. ربما أو والرمي، ربما يكون هناك تساؤل، المرأة إذا جاءها العذر وهو الحيض وهي لا يجوز لها أن تطوف، نقول عندئذ يعني هذه المرأة تقلد المذهب أنه وهو في فترة الجفاف لا تعد حائضا، لا تعد حائضا وتمر فترة الجفاف، فإذا دخلت عليها فترة الجفاف فهي طاهرة، تصلي وتتوضأ وكذلك تطوف، وبالتالي يراعى هذا، وفيه فائدة كبرى في موضوع الحج، وهي أن المرأة المعذورة بإمكانها أن تطوف طوافا صحيحا، وهذا مذهب معتبر من المذاهب الأربعة.
واجبات الحج عشر تجبر، بالدم إفراد بحج تحبر، واحرم من الميقات ثم التلبية، ثم الطواف للقدوم تبدية، ليلة النحر دلا بالمشعر، وللعشاءين بجمع أخر، قصر أو احلق وارمي جمرا في منى، وبت ليالي الرمي فيها بالمنى، في ترك كل شعرة منها دم، الإبل أعلاها ولدنا الغنم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سرد لواجبات الحج، وقد أتينا على أكثرها في أثناء الشرح، فعندما قلنا بالنسبة للواجبات قلنا إن الواجبات تتميز بأنها يصح الحج وتتحقق ركنيته وحقيقته الشرعية، ولكن يعتريه نقص ينجبر بالدم. أما من حيث الأركان فهي جزء الحقيقة، أي جزء من حقيقات الحج، فجرى التمييز بين أركان الصلاة والصيام والزكاة بأنها لا يوجد فيها واجب وركن، وبين الحج من حيث إننا عندما قلنا أركان الزكاة فإن الحقيقة تتحقق، ولم نقل واجبات الزكاة، ذلك لأنه لا يوجد فيها ما يمكن أن تتحقق فيه الزكاة وينجبر بواجب أو ما إلى ذلك كما ذكرنا في الحج. لذلك واجبات الحج تتحقق الحقيقة الشرعية، ولكن اعترى هناك نقص يجبر بالدم، وهذا هو الذي يسمى الواجب. إذن هذا هو وجه التفريق بين الأركان في الحج والواجبات، فيتحقق الحج بالإحرام نيته وبالطواف الإفاضة وبالسعي ووقوف عرفة. إذن تحققت حقيقة الحج، تحققت حقيقات الحج. طيب أن يحرم من الميقات تتحقق الحقيقة، يعني الأركان، لكنه خالف في واجب، وهذا ليس موجودا في مثل الزكاة والصيام والحج، حيث إذا واضح، أو أن هذا بالنسبة للفدية الآن يتكلم طيب الآن أولا بالدم اللي هو إفراد بحج، إذن هذا الذي هو الإحرام من الميقات، فإن تجاوز الميقات على ما ذكرناه في درس الإحرام، فإن تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم من بعد الميقات وجب عليه دم ولو رجع المسافة وهو محرم، لكنه لو رجع المسافة قبل أن يحرم لا شيء عليه. إذن هذا اللي هو الواجب. التلبية، ليه التلبية؟ فلا بد أن يصل التلبية بالحج، فوصلها واجب وهي كذلك واجبة في نفسها، فلا بد أن يصل التلبية وهي لبيك اللهم لبيك بالحج، وكذلك طواف القدوم فهو واجب ينجبر بالدم. النزول بالمزدلفة أيضا من الواجبات، فإن نزل قدر حط الرحال بمعنى صلى المغرب والعشاء وتعشى يكون قد أتى بالواجب، ثم بعد ذلك يفضل له أن يبقى إلى الصبح ليس على سبيل الوجوب، والجمع للعشاءين جمع تأخير أيضا، هذا من الواجبات. كذلك بالنسبة للتقصير والحلق هو من واجبات الحج، ورمي الجمار في منى، ورمي الجمار في منى، فالحصيات واجبة من واجبات الحج، رمي الحصيات من إليه واجبات الحج. من ترك حصاة واحدة فعليه دم، من ترك كل الحصيات فعليه دم واحد أيضا، هو دم واحد سواء كان في حصاة واحدة أو في مجموع الحصيات. المبيت بمنى أيام الرمي، وهو اليوم ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، أيضا من الواجبات. في كل خصلة من حصاة أو ليلة واحدة فيها دم، لو أنه ترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر كله فيه إيه؟ دم واحد. طب لو تركه ليلة واحدة فيها دم واحد، لو ترك كل الحصيات فيها دم واحد، لو ترك حصاة واحدة أو أخرها لليل فإن فيها دم. الآن يتكلم عن هذه الدماء، ما هي؟ قال الإبل وأعلاها ولأن الغنم، دائما في الحج هذه الأفضل كثرة اللحم، في الأضحى طيب اللحم، فأفضلها الهدي اللي هي إيه؟ اللي عليه دم، هدي اللي هو إيه؟ البدنة، البدنة طبعا بشروط الأضحية، كلها بشروط الأضحية في من حيث العيب والسن، من حيث العيوب والسن، وأدناها الغنم، لكن أفضلها في الأضحية الغنم، لأن الغنم أطيب لحما من البقر والإبل، واضح؟ إذن فإن ترك شعيرة واحدة كحصاة أو جميع الحصيات أو ليلة أو جميع الليالي فعليه دم، وعندئذ يعني يخرج من الإبل أعلاها ثم البقر ثم الغنم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.